بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحديثة وهذان الحديثان في بيان المقدار المشروع من الصلاة، وهل الأفضل التخفيف أو الإطالة. الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة، وأخرجه الإمام أحمد ومالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق عن أبي هريرة، فأخرجوه من طريق أبي صالح، طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، طريق ابن سيب، ومن طريق همام، من طريق أبي الوليد مولى عمرو بن خداش. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وفي لفظ: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. والضعيف والمريض. وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ووقع في رواية عند أحمد من حديث عدي بن حاتم قال: وعابر السبيل، فإن فيهم الصغير والكبير والعابر سبيل. وعند الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أو من حديث عثمان بن أبي عاص قال: والحامل والمرضع. وهاتان الروايتان في إسنادهما ضعف. حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. وفي رواية قال: فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى، وأخرجه ابن ماجه وأحمد بن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود بن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي قيس أو عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. والبخاري عليه رحمة الله تعالى خرجه في 5 مواضع، خرجه في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وأخرجه في كتاب الأذان باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، وأخرجه في باب من شكى إمامه إذا طول، في باب من شكى إمامه إذا طول، وأخرجه في كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، وأخرجه في كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. قد ورد في هذا المعنى الأمر بإجاز الصلاة وتخفيفها أحاديث أخرى، منها بل من أشهرها حديث جابر في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ومنها حديث عثمان بن أبي العاص كما عند الترمذي والنسائي، عند أبي داود والنسائي، وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم. ومنها ما ورد من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه لبكاء الصبي، قد ورد هذا في حديث أنس، حديث أبي قتادة وغيرهما. فهذه الأحاديث الدالة على الأمر بتخفيف الصلاة. هذه الأحاديث تتعلق بالمقدار المشروع الموافق للسنة للصلاة، هل هو الإطالة أو التخفيف؟ يقول ابن القيم رحمه الله مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل المسائل وأهمها، وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني أنه حصل اختلال في مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العهد ما بين إطالة أو تقصير. أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في الأفضل من ذلك، هل الأفضل إطالة الصلاة أم التخفيف؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأفضل هو الإطالة، واستدلوا بما ورد من النصوص الدالة على ذلك، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، من ذلك هذا في الصحيح، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالمرسلات، وصلى بها مرة بالطور كما في حديث عدي، ومنها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويتوضأ ويرجع والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى كما عند مسلم. فهذه نصوص متعددة قالوا تدل على أن الأفضل إطالة الصلاة. ذهب الطائفة إلى أن الأفضل التخفيف، واستدلوا بالأمر الصريح في هذه الأحاديث وما في معناها، حديث أبي هريرة، حديث أبي مسعود، حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ في رواية: فتان فتان فتان، على سبيل الإغلاظ له لكونه أطال بقومه لما صلى بهم العشاء. وذهب طائفة ثالثة إلى الجمع بين هذه النصوص، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، كما أن مسألة الإطالة أو الاختصار والتخفيف قالوا أمر نسبي، فالصلاة التي يقرأ فيها بالسورة الطويلة، نعم، هي طويلة بالنسبة إلى السورة التي قرئ فيها بالسورة المتوسطة، والتي قرئ فيها بالمتوسط من السور هي طويلة بالنسبة إلى ما قرئ فيه بقصارها. قالوا: فالذي أمر بالتخفيف هو الذي أطال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال وخفف، أطال وخفف، فقالوا يكون ذلك باعتبار الأحوال. وهذا القول في الحقيقة لا يحصل به تحقيق المراد من المقدار الشرعي، لأن ترك الأمر، نعم، إلى مسألة نسبية هذا لا ينضبط، كما أشار إلى ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى، كما أن هذا يختلف باختلاف القراء، كما ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ورغباتهم. قال: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلنا في التخفيف، نعم، إلى أمر نسبي، وإنما أمرنا بالتخفيف الحقيقي. ويدل على ذلك صريحا ما عند مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بقاف والقرآن المجيد، قال: ثم كانت صلاته بعد تخفيفا، ثم كانت صلاته بعد تخفيفا. ولهذا من يقول بهذا القول ويرجح القول بالتخفيف يقول: إنما ورد من النصوص الدالة على الإطالة إما أنه مما نسخ، ويدل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن ذلك كان في أول الأمر، أو أن ذلك محمول على أحوال خاصة وليس على السنة العامة التي يطرد فعلها في كل الأحوال. وهذا هو الأقرب، والذي يظهر والله تعالى أعلم من جملة ما ورد من النصوص في المسألة أن النزاع يتحرر فيما يلي: أولا، الذي يخرج عن محل النزاع أمور، منها ما دل الدليل الصريح على مقداره في الشرع، فهذا خارج عن مسألة النزاع أو عن محل النزاع في هذه المسألة. فمن الصلوات ما دل الدليل على الإطالة فيه كالكسوف، ومنها ما دل الدليل على مشروعية تخفيفه، نعم، قالوا: كتحية المسجد إذا أقيمت الصلاة، أو تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب، أو ركعتي الصبح، أو سنة المغرب، هذه مما دل الدليل على تخفيفها. قالوا: كذلك مما يخرج عن محل النزاع صلاة المنفرد، لقوله: فليطول ما شاء إذا صلى لوحده. قالوا مما يخرج عن محل النزاع في المسألة أيضا الصلاة بالجماعة المحصورة التي تؤثر الإطالة. الصلاة بالجماعة المحصورة التي تؤثر الإطالة. قالوا أيضا ويأمن من أن يدخل معهم من ليس منهم. أما أن تكون جماعة محصورة بالنسبة إلى جماعتك لكن المسجد مطروق, نعم, فلا يكفي, لأنه قد يدخل معكم في أثناء الصلاة, نعم, من ليس منكم. فهذا قيد أن تكون جماعة محصورة تؤثر الإطالة, تؤثر الإطالة. قالوا كذلك مما يخرج عن محل النزاع كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى صلاة النقارين. صلاة النقارين الذي ينقر الصلاة كنقر الغراب, فهذا لا شك أنه لا يدخل في النصوص الدالة على التخفيف, وإنما هذه صلاة أهل العبث الذي كما قال بعض السلف لا يمكن أن تكون تخفيفا, وإنما حري بها أن تكون من الصلوات التي تلف بالثوب الخلق فيضرب بها وجه من صلاها والعياذ بالله. قالوا كذلك مما يخرج من محل النزاع أن الاقتصار على القدر الواجب لا يعد تخفيفا خلافا لمن قاله من الشراح, كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في الأقوال في ضابط التخفيف. بعض الشراح يقول إن التخفيف هو ألا يزيد على القدر الواجب من الصلاة, شرع إلى هذا الكرماني وغيره, وهذا فيه نظر, فلا يمكن أن يعد التسبيح في الركوع مرة واحدة هو القدر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف, فالاقتصار على القدر الواجب لا يعد تخفيفا, لأنه يلزم من ذلك أن ما زاد على الواجب إطالة, وهذا لا قائل به. كذلك مما يخرج عن محل النزاع الإطالة المفرطة التي خرجت عن السنة وإن رويت عن بعض السلف, وإن رويت عن بعض السلف. فكل هذه الأحوال بتأمل ما ورد من النصوص هي خارجة عن محل النزاع بين الإطالة والتخفيف. وتبعا لذلك اختلف رحمه الله تعالى في الضابط بينهما, يعني ما الذي يضبط أن تكون الصلاة خفيفة موافقة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعله الأخير الذي دل عليه حديث جابر ثم كانت صلاته بعد تخفيفا. فذهب الطائفة إلى أن ضابط التخفيف هو الاقتصار على قدر الواجب كما قل, وهذا حكاه الكرماني, قال ألا يزيد على شيء من الواجب, وهذا فيه نظر. القول الثاني الذين قالوا إن التخفيف هو ألا يخل بشيء من مقصود الصلاة في أركانها وواجباتها وسننها, فإن أخل بشيء من ذلك, نعم, يكون قد ماذا صلى ما دون التخفيف, وإن زاد عليه صارت إطالة. وهذا أيضا فيه إشكال من جهة أنه لا ينضبط, من جهة أنه لا ينضبط. من الأقوال أيضا الذين قالوا بأن الضابط الاقتصار على أدنى الكمال, ضابط التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال, فيقتصر على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود وكذا في بقية الأركان يقتصر على أدنى الكمال. القول الرابع الذين قالوا بأن حد التخفيف مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. قالوا: الصلاة التي توافق التخفيف المأمور به هي الاقتداء بأضعف من معك من المأمومين، فما لم تشق عليه فصلاتك خفيفة. وهذا عند التأمل لا يحصل به القيد أو الضبط، وإن رجح هذا ابن حزم وابن حجر وغيرهما. كما أن القول بالاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح لا دليل عليه، وهو مشهور مذهب الشافعية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح أكثر من ذلك، ومع ذلك كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة، نعم، على خفتها، تامة خفيفة. القول الرابع الخامس الذين قالوا بأنه ليس للتخفيف ضابط يضبطه، وإنما هو أمر نسبي، وهذا قالوا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأئمة وباختلاف كيفية التلاوة والقراءة، ويختلف باختلاف الأوقات. فالصلاة التي تكون في الوقت المناسب المعتدل، نعم، ليست كالصلاة التي تكون في الحر أو البرد الشديد. قالوا: فيراعي المأموم الإمام أحوال المأمومين وما يحتف بذلك، ولا يمكن أن يقيد بعدد من التسبيح ولا بقيد من القراءة، من أهل العلم من أدخل في محل النزاع صلاة النقارين ليرد على من قال بالتخفيف، وهذا ليس بظاهر، لأن من قال بالتخفيف لا يقصد، نعم، صلاة النقارين أو العابثين بصلاتهم قطعا. ولذا يقول الصنعاني رحمه الله تعالى كما في حاشية الإحكام، يقول بأن الصلاة تكون على ثلاثة أحوال: صلاة النقارين، وصلاة فيها إطالة، وصلاة فيها تخفيف. فالنزاع إنما هو بين الحالتين الأخيرتين فقط، أما صلاة النقارين فلا تدخل في هذا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. الاحتكام إلى ما ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا هو الأصل، بل إنما مرد الاختلاف إلى ما ورد من النصوص. لكن أن يقال إن كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال الصلاة تخفيف أو هو من التخفيف الذي أمر به فلا، كيف يقال بقراءة الأعراف في صلاة المغرب؟ لا يمكن هذا. قراءة المرسلات في المغرب، الطور في المغرب. وضد ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم خفف جدا في بعض الأحوال، يعني قرأ في السفر بصلاة الفجر بالمعوذتين، قرأ مرة بالعشاء بالتين والزيتون. فلا شك أن الأحاديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أحوال مختلفة. أما أن يقول إنها أن يقال بأنها متساوقة في الدلالة على التخفيف والإطالة في آن واحد فلا، وإلا ما الفائدة من هذا الاختلاف؟ نعم، الذي بينه أهل العلم رحمه الله تعالى، نعم، من خلال ما ورد من النصوص المختلفة، من خلال النصوص المختلفة. لكن إذا خرجت أو بعض المسائل التي هي خارج محل النزاع أمكن الرد إلى ذلك، وإن كان القول بأن الصلاة بعد تخفيفا فيه قوة، الصلاة بعد تكون تخفيفا فيه قوة، وأن هذا من تأليف المأمومين والرفق بهم وإعانتهم على الاجتماع والحضور إلى المسجد، نعم، فهذا هو الأظهر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشية مختصر السنن، يقول: والتخفيف أمر نسبي إضافي، فعشر تسبيحات وعشرون آية أخف من مئة تسبيحة ومئتي آية. هذا لا يمكن يتأتى، يعني لا يمكن أن يقصد من أراد الإطالة أن يسبح في الركوع مئة تسبيحة. إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال: والتطويل، قال: وقد ورد من النصوص ما يقتضي التخفيف، فيكون التخفيف في موضعه أفضل والتطويل في موضعه أفضل، ففي الحالتين ما خرج عن الأفضل، نعم، الذي يخرج عن الحالتين باعتبار التخفيف والتفضيل هذا غير لائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رويت عنه أحوال مختلفة. يقول رحمه الله: معلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ممن يصلي بقدر صلاته، وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته، فهذا الذي ينفر. وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكثير من البطولية الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة، بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها، فهؤلاء لا عبرة بنفورهم، فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به، فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من الزمان وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق، استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكى منه، وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهيته لخدمة ربه والوقوف بين يديه فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه، والله المستعان. وهذا كلام عظيم، لكنه يتعلق كما قلنا بصلاة، نعم، أصحاب النقر ممن ينقر الصلاة كنقر الغراب. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن التخفيف ينقسم إلى قسمين، تخفيف نعم دائم، وهو الذي جرى فيه الخلاف في ضابطه، وتخفيف عارض وهو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة لما سمع بكاء الصبي، فهذا تخفيف عارض لكنه داخل في حقيقة التخفيف، داخل في حقيقة التخفيف. أيضا قال بعض أهل العلم من الشراح ينبغي للإمام أن يتنبه إلى أمور: أولا أن التخفيف هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبير لا يستطيع النهوض مباشرة أو الهوية إلى السجود مباشرة. كذلك أن الصلوات ليست على قدر واحد في القراءة والقيام وبقية الأفعال، فمنها ما يشرع تطويله كصلاة الفجر، ومنها ما يشرع تخفيفه كصلاة المغرب، ومنها ما يقرأ فيها قراءة متوسطة كبقية الصلوات. كما أنهم قالوا أيضا أنه ينبغي أن يطول أحيانا فيما يختصر فيه ويخفف، أو يخفف فيما يطول فيه أحيانا، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. كذلك قالوا أنه لا بد للإمام نعم أن يضع اعتبارا للأمور الطارئة، قالوا كالحر الشديد والبرد الشديد، كما خفف النبي صلى الله عليه وسلم للأمر الطارئ. كما أن الإمام أيضا يراعي أحوال الناس، ككونهم ذوي حاجة كما ورد في الحديث، وهذا يحصل كثيرا قال أهل العلم في مثل الأسواق، في ألا يطال في الصلاة في مساجدها لأن أصحاب ذوي الحاجات نفوسهم متعلقة بذلك. كما أن الغالب أن من يصلي في هذه المساجد إنما يطرق هذه المساجد لأمر عارض وقد يكون مستعجلا، فليس من الحكمة الإطالة في مساجد الأسواق، وأعظم من ذلك الإطالة في مثل مواضع السفر كالمطار مثلا، فليس من الفقه الإطالة في المسجد أو المصلى الذي يكون في المطار، لأن غالب من يصلي خلفك نعم إنما يفكر في حاجته في سفره، بل تجد الشيطان إذا طالت الصلاة نعم يفسد عليه صلاته نعم بالوسوسة بأن ماذا أن رحلته أو طائرته قد فاتت، فليس من الفقه الإطالة في مثل هذه المواضع والأحوال. كذلك قالوا أنه يجب على الإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وجمع كلمتهم وتأليفهم، فإذا كان هذا قصده بما لا يخل بمقاصد الصلاة وواجباتها وسننها حصل بذلك المقصود من مشروعية صلاة الجماعة. هذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في مقدار الصلاة، وهذا صريح، وأصرح منه حديث عثمان بن العاص، واقتدي بأضعفهم. قد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تبغض الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه، يبغض إليهم ما هم فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام، إلا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها. وقوله رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا في الاستحباب، نعم، هذا نفي الخلاف في مسألة الاستحباب من جهة الأمر الدائري بين الإطالة والإتمام، بين الإطالة والتخفيف. قالوا: أما إن خرج إلى حد الإطالة التي تشق على المؤمنين فالأمر بالتخفيف على الوجوب وليس على الاستحباب. قالوا: وهذا يفسر غضب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وفي حديث أبي مسعود، ولهذا قد يكون الأمر بالتخفيف للوجوب في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. كذلك هذه الأحاديث تدل على أن هذا التخفيف عام في كل الصلوات، خلافا لمن خصه بالعشاء. قد ذهب إلى هذا بعض الشراح، فالصواب أن الأمر بالتخفيف في كل صلاة، لكن لا بد أن يفاوت في الصلوات حسب ما ورد في السنة، فلا تكون صلاة المغرب كالفجر، وإنما على ما ورد. السنة في الفجر الإطالة، نعم، وفي المغرب التخفيف، وفي بقيتها التوسط. قالوا أيضا أن هذا يعم الفرائض والنوافل إذا صلى بهم جماعة، إلا ما استثني كما سبق، نعم، كالكسوف، دل الدليل على مشروعية الإطالة فيها. قالوا: كذلك يستثنى من ذلك ما لو صلى الإمام لوحده أولا ثم لحق به من يرغب بصلاته، قالوا كصلاة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، كابن عباس وابن مسعود وحذيفة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عادته في الصلاة فلم يخفف بمجرد دخول أحدهم معه، حتى إن ابن مسعود لما حكى ذلك قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هو؟ قال: هممت أن أجلس لشدة إطالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. فإذا لحق بك من يرغب بصلاتك فإنك لا تخفف الصلاة من أجله، وإطالتك على ما اعتدت من صلاتك لا يعد مشقة على هذا المأموم الذي لحق بك. كذلك قالوا رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا صلى لوحده فإنه لا بأس أن يطول ما شاء، قالوا بشرط أن لا يخرج الوقت، أو أن تكون الصلاة مما شرع تخفيفه، فلابد أن يصليها على وفق السنة. قالوا كراتبة الفجر وراتبة المغرب، أو إذا دخل المسجد فصلى التحية ثم أقيمت الصلاة، أو دخل والإمام يخطب، لا يمكن أن يقول: أنا من عادتي إطالة الصلاة فيطيل حتى ينتهي الخطيب من الخطبة، هذا خطأ، ولهذا ورد في حديث سليك لما دخل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما، وتجوز فيهما. قالوا هذا مما استثني أو مما دل الدليل على مشروعية إجازه. مما يدخل في ذلك أنه إذا طول في صلاته فإنه ينبغي أن يكون ذلك في جميع الأركان وليس خاصا بالقيام كما يقول بعض أهل العلم. قالوا لأن السنة أن تكون الصلاة على حد سواء، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بالسجدتين، لكن هل يفهم من ذلك أنه يجعلهما على أنه يجعلها على حد سواء، أن يجعل هذه الأركان؟ لا، لأن منهم من فهم من حديث البراء قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فسجوده فجلسته من السجدتين قريبا من السواء، يعني لو قرأ الإنسان بالبقرة حال القيام هل يركع مقدار البقرة ويسجد مقدار قراءة البقرة؟ لا، إنما إذا طول في القيام طول في الركوع، وإذا طول في السجود في القيام طول في السجود، هذا هو المقصود، حتى تكون الصلاة معتدلة، تكون الصلاة معتدلة، هذا معنى قريبا من السواء، قريبا من السواء. قالوا كذلك أنه لا بأس بتطويل الصلاة إذا كان العدد قليلا وآثر التطويل، نبهنا على هذا في ما يخرج عن محل النزاع، أنه إذا كانت جماعة محصورة يؤمن من دخول غيرهم معهم وآثر الإطالة فإنه لا بأس أن يطيل، فإنه لا بأس أن يطيل الصلاة. قالوا رحمهم الله تعالى لأن الحق لهم، نعم، ولا يعدوهم وهم يؤثرون ذلك، نعم، فلا بأس أن يطيل بهم، أن يطيل بهم الصلاة. قالوا هذا الحديث حديث أبي مسعود قالوا يدل على المفارقة، مفارقة الإمام لعذر، وهذا بناء منهم على أن قصة حديث أبي مسعود وحديث جابر هي قصة معاذ، وهذا ليس بظاهر، لأن حديث معاذ كان في صلاة العشاء وفيه مسألة مفارقة الرجل، نعم، للصلاة لإمامه، انفرد وأتم لنفسه ثم خرج، بينما في حديث أبي مسعود أن ذلك كان في صلاة الصبح، وقد ورد في بعض الروايات أن الإمام أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وبكل حال فأهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أنه لا بأس بمفارقة المأموم لإمامه لعذر، قالوا كالخوف على أهله أو على ولده أو انشغاله بأمر قد يفوت، فإنه لا بأس أن يفارق إمامه ويتم لنفسه ثم ينصرف. وذكر بعضه للعلم أن الإمام لو أطال إطالة شديدة فإن هذا من العذر في مفارقته، وحديث معاذ صريح في هذا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم الرجل على مفارقته لصلاة معاذ، وعلى هذا إذا طول الإمام وأنت في حاجة قد تفوت كما قلنا، يعني قد تكون مثلا في المطار فلك أن تنفرد تفارق الإمام وتتم الصلاة لنفسك وتنصرف لحاجتك. كذلك قالوا رحمه الله تعالى هذا الحديث يدل على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيث وجدت المشقة أو وجد ذا الحاجة أو الضعيف والكبير، نعم، خففت الصلاة، وإلا فلا. كذلك السلف رحمهم الله تعالى اختلفت أحوالهم والمروي عنهم في مقدار الصلاة، فمنهم من كان يخفف ومنهم من كان يطيل، على أن أكثر ما ورد نعم إنما هو في صلاتهم منفردين، لا سيما فيما يتعلق بالإطالة. ممن روي عنه التخفيف أنس رضي الله تعالى عنه يقول ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله. كذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إذا صلى في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز، وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة. فقلت له، يعني سأله السائل، فقال: إن أئمة يقتدى بنا، يعني لا نحب أن نطيل على الناس. وروي أن ابن الزبير صلى صلاة خفيفة، أن الزبير بن العوام صلى صلاة خفيفة، فقيل له: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة، فقال: إنا نبادر هذا الوسواس. وهذا قد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: إن الصلاة إذا طالت نعم صار للشيطان منها حظ ونصيب. وقال عمار: احذفوا هذه الصلاة، أي خففوها قبل وسوسة الشيطان. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتم الركوع والسجود ويتجوز. وروي عن إبراهيم أنه كان يخفف الصلاة، وقال أبو مجلز: كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة. وقد روي عن بعض السلف عكس ذلك، كانوا يطيرون، على أن ذلك روي في صلاتهم منفردين. ومن أشهر من نقل عنه هذا ابن الزبير رحمه الله تعالى، فإنه كان يطيل إطالة بالغة، وقالوا إنه صلى صلاة فقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. ويقول ثابت: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وقال: كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تصعد وتنزل ولا تراه إلا جذم حائط، لإطالته في الركوع وسكونه في صلاته. وروي عن علي بن الفضيل قال: رأيت الثوري ساجدا فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع. يعني طاف 7 أسابيع في البيت قبل أن يركع، ليس مقدار الأسبوع 7 أشواط نعم، وإنما نعم 7 أطوفة قبل أن يرفع. ويقول ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي للعشاء. يقول أبو بكر بن أبي عياش: رأيت حبيبنا أبي ثابت ساجدا فلو رأيته قلت ميت، لشدة إطالته في الصلاة. ويقول أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي. وممن عرف بإطالة الصلاة من الأئمة اشتهر بهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وهو أشهر، فقد أجمع كل من ترجم له على أنه عرف بإطالة الصلاة. وهذه الأمثلة من حال السلف رحمه الله تعالى وجد في هذه الأعصر المتأخرة من يصنع مثل ذلك، من يصنع مثل ذلك. وقد حدثت عن امرأة توفيت في القرن الماضي في أواخره أنها كانت إذا سجدت جاءت ابنتها لتطمئن على نفسها، هل هي ما زالت تتنفس أم لا؟ قالت لشدة إطالتها في السجود تظن أنها ميتة، ولا لا يمكن أن تبقى كل هذه المدة. رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا الحديث يقول أهل العلم، حديث أبي مسعود، يدل على جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل لما قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، بل عد ذلك بعض أهل العلم من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة. قالوا إذا لم يكن مثلا عندك إلا هذا المسجد، لكن الإمام يطيل إطالة تشق عليك وتخالف السنة التي وردت بالأمر في تخفيف الصلاة، فإنهم يعدون ذلك عذرا لك في ترك الجماعة. والأعذار في ترك الجماعة عدها ابن حبان رحمه الله تعالى 10، وذكر منها ما لا يوافق عليه، ما لا يوافق عليه، منها أنه ذكر رحمه الله تعالى أن من أعذار ترك الجماعة السمن المفرط. قال إذا كان الرجل سمينا سمنا مفرطا فإنه يترك الصلاة، صلاة مع الجماعة. استدل بحديث عتبان وكان رجلا ضخما، هذا ليس بظاهر. يقول أهل العلم رحمه الله تعالى مما يدخل في مراعاة المأمومين ضبط وقت إقامة الصلاة، وشرع إلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأصرح منه كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرح العمدة، لأن هذا نعم لا شك أنه من أصرح وأوثق ما أو من أهم ما يراعى به المأموم، ضبط وقت إقامة الصلاة في أن لا يتأخر ولا يتقدم، وإنما يعلم المأموم الوقت المقرر والمحدد لإقامة الصلاة. قالوا كذلك إذا وجب مراعاة المأمومين في تخفيف الصلاة فمراعاتهم في غير ذلك من باب أولى، فينبغي بل يجب على الإمام أن يراعي من الأحوال ما يحافظ ويحصل الحكمة من صلاة الجماعة. وإذا كان قد أمر بتخفيف الصلاة من أجل ذلك نعم فلا أن يتألفهم نعم في مثل وقت الإقامة أو في أحوال المسجد مثلا كالتبريد نعم أو خدمة المسجد ونحو ذلك، من باب أولى. قالوا لأن هذا هو المقصود من حكمة مشروعية صلاة الجماعة. وإذا كان يحرم على الإمام أن يطيل الصلاة بما يسبب نفرة المأمومين أو بعضهم نعم فتحريم تلك الأحوال أو التصرفات نعم عليه من باب أولى، التي تسبب نفرة المأموم. قالوا استدلوا بهذا الحديث على جواز إحضار الصبيان للمسجد، قول النبي عليه السلام فإن من ورائه الصغير والكبير، وهذا مشروط عند أهل العلم أو عند بعضهم أن يكون مميزا، وبعضهم اشترط ألا يعبث وأن ينتهي إذا نهي. قالوا ولو لم يكن مميزا، يعني الطفل الصغير 3 سنوات 4 سنوات إذا أحضر للمسجد لكنه لا يعبث ويكف إذا نهي جاز إحضاره، جاز إحضاره. قالوا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام والضعيف والمريض، قالوا الضعيف قالوا في البنية، والمريض مقابل الصحيح، فليس من باب الترادف. وقالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام وذا الحاجة هذا أعم وصف في العذر، هذا أعم وصف في العذر، من جهة أن ذلك لا يتحدد. ولذا كلما غلبت الظن نعم بحاجة المأموم إلى التخفيف كان أولى، كما قلنا في مساجد الأسواق ونحو ذلك. قالوا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وذا الحاجة يدل على أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، قالوا لأن صاحب الحاجة ربما حدثته نفسه بحاجته. قالوا أيضا هذا الحديث دليل على جواز الإغلاظ في الموعظة نعم أحيانا، وبعض أهل العلم قال إن ذلك مشروط بما إذا لم يكن هذا الموعوظ معذورا، إذا لم يكن معذورا فيغلظ عليه، أما إن كان معذورا كأن يكون لا يعلم أو لم يبلغه النهي نعم فإنه لا يغلظ عليه. قالوا أو يحصل من الإغلاظ عليه مفسدة. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذا، لكن في مثل الأعراب الذي بال في المسجد لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا جاهل، ويترتب من المفاسد في حال الغضب والشدة في هذا ما يترتب عليه. قالوا كذلك هذا الحديث دليل على الغضب لما ينكر من أمور الدين، وأن هذا من الغضب المحمود في ذات الله، في أن يتمعر وجه الإنسان ويسخط نعم لدين الله. كذلك قالوا هذا دليل على الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه. قالوا أيضا هذا الحديث دليل على أن المأموم إذا شكى إمامه ووصف إطالته أو أي شيء مما يكرهه هذا المأموم في صلاة الإمام فإنه لا يعد غيبة محرمة، فإنه لا يعد غيبة محرمة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب من شكى إمامه إذا طول، وهذه من المستثنيات في مسألة نعم جواز الغيبة، مسألة جواز الغيبة. والقاعدة في هذا يقول أهل العلم رحمهم الله أن الكلام في الشخص إذا كان لمقصود شرعي صحيح نعم فإنه يجوز ولو كان يكرهه، هذا قاعدته، أنه إذا كان لمقصود شرعي صحيح فإنه يجوز ولو كان يكره ذلك، ولو كان يكره ذلك. وقد قال بعضهم القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. اللهم زدنا هدى صلاحا وتقى يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك وقلبنا في مراضيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.